السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، وهذه هي الحلقة الثانية من الحلقات المتعلقة بمناسك الحج والعمرة. وسأتكلم في هذا اليوم عن طريقة الحج بشكل ميسر، وأستطيع أن أقول خطوة بخطوة، وذلك تيسيرا لإخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات ممن رغبوا في يعني شرح مناسك الحج والعمرة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وأن يعلمني وأن يبصرني وأن يسددني في القول وفي الشرح، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، سبق أن ذكرنا في اللقاء السابق ما يتعلق ب يعني استعدادات الحاج إذا أراد الحج، وذكرنا فضائل الحج، وذكرنا جملة من الآداب والأمور، ذكرنا كيفية أن الحج يجب على الإنسان أن يبادر إليه متى ما إن استطاع إليه سبيله. في هذا اليوم سأتحدث عن مناسك الحج وعن الخطوات بإذن الله، وإذا ضاق الوقت نكملها في اللقاء القادم. تعرفون إخواني وأخواتي بأن الحج واحد، يعني الحج الفريضة واحد، لكنه ثلاثة أنساك، يعني ثلاثة صفات. الأول حج الإفراد، يسمى الإفراد، والثاني القران، والثالث التمتع. ما معنى الإفراد؟ إيش معنى حج الإفراد؟ حج الإفراد معناه أن يذهب الإنسان إلى مكة للحج فقط، ما يعتمر، هذا المعنى. يذهب الإنسان للحج فقط، يؤدي الحج، نسك الحج، ولا يعتمر. والإفراد منذ أن يدخل في الإحرام ما يحل منه حتى يرمي جمرة العقبة يوم 10 ذي الحجة اللي هو يوم العيد. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا هو الإفراد. يعني من أراد أن يحج فقط فإنه منذ الساعة التي يحرم فيها، إذا كان طبعا جاء من آفاق، جاء من وراء المواقيت، يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقب، يعني يعمل جميع الشعائر هذه والمناسك ويعملها كلها، فإذا رمى جمرة العقب يوم العيد، العقب يوم العيد، حل من إحرامه. هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للمفرد، لا يجب عليه لما يحرم، أول ما يحرم، لا طواف ولا سعي، لأن حتى لو جاء يطوف هذه سنة يسمى طواف القدوم، لكن ما يجب عليه. يعني لو افترضنا الآن شخص قال أنا والله جاي للحج، متى أطوف الطواف الواجب؟ نقول تطوف الطواف الواجب بعدما ترمي جمرة العقبة يوم 10، تروح تطوف طواف الإفاضة، لأن ما عليه إلا طواف واحد كركن من أركان الحج. طبعا عليه طواف الوداع، هذا واجب. لكن الآن لو جاء مثلا مكة وقال والله زحمة وأنا ما نبقى قادر أروح الحرم، أو أنا مريض، أو أنا كذا لازم أروح أطوف، نقول لا مو بلازم، هذا سنة اسمها طواف القدوم. طيب لو طاف طواف القدوم ممكن يقدم سعي الحج؟ يعني عندنا الآن أركان الحج أربعة: الإحرام وطواف الإفاضة وسعي الحج، وعندنا الوقوف بعرفة. طيب هو يقول الآن الثالث هذا اللي هو سعي الحج ممكن أقدمه مع طواف القدوم مع أنه سنة؟ هذا خلاف بين العلماء، خلاف طويل بين العلماء، ولذلك أجاز كثير من العلماء على أنه يجوز أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم. قالوا لأنه ما دام أنه أوقع جنس طواف فيجوز له أن يأتي بالسعي الركن، السعي الركن. إن فعلها الحمد لله، إما فعلها فهو أفضل، يأخرها في وقتها أفضل، لكن إن فعلها نرجو الله عز وجل أن يتقبل منه. طيب هذا النسك الأول اللي هو الصفة الأولى وهي الإفراد. طيب القران، القران لاحظوا إخواني وأخواتي، يشعرنا لما نقول قران كأن فيه اثنين مقترنين مع بعض، أليس كذلك؟ قران يقول لك الآن قرن بين تمرتين، قرن بين شيئين. فليش سمي قران؟ لأنه فيه حج وعمرة تداخلت الحج والعمرة، اقترنت العمرة بالحج، اقترنت العمرة بالحج، هذا يسمى قران. القران أعماله مثل أعمال الإفراد تماما. قبل شوي ايش قلت لكم بالإفراد؟ أنه ما عليه طواف قدوم، عفوا ما عليه طواف واجب، إنما طواف قدوم سنة. نفس الشيء القران، أعمال القارن مثل أعمال المفرد تماما، لكن عليه شيء واحد، تدرون ما هو؟ الهدي اللي هو الدم يذبحه هناك، هدي شكران، هدي يقدمه لأن الله تعالى جمع له نسكين في عمرة، في سفرة واحدة، الحج والعمرة. ولذلك هو لما يأتي عند الإحرام وش يقول؟ يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. المفرد شو يقول؟ يقول لبيك اللهم حج، لأنه رايح يحج بس. القارئ لا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة ثم يدخل عليها الحج، يدخل عليها الحج. مثلا يقول لبيك اللهم عمرة قبل ما يطوف بالبيت، ولو كان في الطريق مثلا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أدخل الحج والعمرة على العمرة. لأن عندنا قاعدة مهمة، أن يجوز إدخال الحج على العمرة ولا يجوز إدخال العمرة على الحج. يعني لو افترضنا الآن رايح مكة وقال لبيك اللهم حج مثل المفرد، فجاء وقال لبيك اللهم عمرة مع الحج، يقول لا خلاص. لكن ما دام أنه ذهب قال لبيك اللهم حجا عمرة، فيجوز أن يدخل الحج عليه، يجوز أن يدخل الحج عليه. ولذلك إخواني القارن أعماله مثل أعمال المفرد تماما، سواء بسواء، لكن عليه دم يذبحه في مكة يسمى دم التمتع. قال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولذلك يأتي فيذبح ذبيحة، وطبعا الآن أغلب الناس ما يذبحون بأيديهم، يروحون يعطون الشركة هذه، يدفعون يأخذون إيصال، هي اللي تذبح عنهم بالنيابة، يوكلونها. طيب هذا القران، بقي نسك واحد، ما هو؟ التمتع. ما معنى التمتع؟ التمتع هي كما قال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. لاحظ، التمتع هو الحل، أن يحل الإنسان من نسك ثم يتمتع بها حتى يأتي الحج. لذلك المتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها، فإذا جاء الحج ولم يسافر مسافة قصر فإنه يحرم بالحج من عامه، يكون متمتعا، يكون متمتعا وعليه الهدي، لقول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. طيب هذه الثلاثة أيهما أفضل؟ عندنا أربعة أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من قال بأن الإفراد أفضل، ويستدل لذلك بنصوص كثيرة ليس هذا مجال بحثها، في الصحيحين وفي السنن وحديث عائشة وكذا، وفعل أبو بكر وعمر، قالوا بأن الإفراد أفضل، أن يفرد الإنسان الحج فهو أفضل من أن يأتي قارئ ومتمتع. هذا قول. القول الثاني قالوا القران أفضل، القران أفضل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارن بإجماع الأمة، الأمة أجمعت على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ما أحل عليه الصلاة والسلام، لبد شعر رأسه وبقي على إحرامه وساق الهدي. ولذلك لا بد أن نعلم بأن الله لا يختار للنبي إلا الأفضل وإلا الأحسن، يقول القران أفضل. طيب القول الثالث قالوا لا، التمتع أفضل، لأن الله ذكر في القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقالوا، ردوا على أصحاب القول الثاني، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأسف قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، دل على أن التمتع أفضل، لأن الرسول ما يتأسف على شيء إلا وهو أفضل، فقالوا التمتع أفضل. شفتوا الأقوال الثلاثة هذه؟ طيب في قول رابع، وهو قول جمع من أهل العلم، أهل التحقيق، وهؤلاء جمعوا حقيقة بين الأقوال هذه كلها. قالوا إذا كان الإنسان ما سبق أنه اعتمر فالأفضل في حقه أن يتمتع، الأفضل في حقه أن يتمتع، ما دام أنه ما اعتمر سابقا وجاي للحج فالأفضل أنه يتمتع. ولما في التمتع من الضمانة من عدم الوقوع في المحظورات. تعرفون الإنسان إذا الآن يعني أدى العمرة حل الحمد لله وحل له كل شيء، كل شيء كان ممنوع عليه أثناء الإحرام، الطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر ومثلا الاقتراب من امرأته إذا كانت معه، ويعني أشياء كثيرة كان ممنوع أصلا منها، فلذلك ضمانة وها أفضح. قالوا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن فيها تمتع. طيب القول قالوا وإن لم يكن قد اعتمر سابقا وقد ساق الهدي معه، يعني جاب الهدي معه، وهذا قبل طبعا، الآن ما يمكن أحد يجيب الشاة معه في الطيارة ولا في الباص، ولا يمكن يجيب بعير معه مثلا، فساق الهدي معه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ساق الهدي لأنه أشعر الهدي في المدينة، أشعره وعلم عليه بأن هذا هدي، هديا بالغ الكعبة. فإذا كان قد ساق الهدي وهو لم يعتمر سابقا فالأفضل في حقه القران. قالوا الأفضل في حقه القران، يعني أن يقرن بين الحج والعمرة ما دام أنه ساق الهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشعر هديه وقلده نعلين ولبد شعر رأسه ولبى بالحج والعمرة. قال أيضا أصحاب القول الرابع، هذا القول أهل التحقيق، قالوا إن كان قد اعتمر سابقا يعني أتى العمرة ولم يسق الهدي فالأفضل في حقه الإفراد، فالأفضل في حقه الإفراد. بهذا تنتظم هذه الأقوال، أقوال أهل العلم في قضية أيهما أفضل. والذي يظهر بأن هذا القول الرابع هو الذي فصل هذا الأمر وجمع هذه الأقوال، ولذلك الإنسان الذي مثلا سبق وأن اعتمر الأفضل أن يأتي، إما يعني يأتي مفردا يحج مفردا وليس عليه هدي، ما عليه هدي. إن كان والله يريد يقول لا أنا أريد أن أعتمر، هو ليس على سبيل الوجوب، فإذا كان يقول أريد أن أتمتع وأغلب الناس الآن يتمتعون فالأمر واسع ولله الحمد والمنة. طيب أرجع الآن إلى المواقيت. أغلب الناس الآن للأسف الشديد يحرمون من بيوتهم ويفعلون أشياء غريبة جدا، يعني بعضهم مثلا يقص شعر رأسه مثلا بعض الذكور في بيته، ليش؟ طيب قال أستعد للإحرام. المفروض أنك توفر شعر رأسك ما تقصه الآن، حتى أنك تحلق في مكة وهذا من العجائب. بعض الحريم من الآن تمتنع عن كل الأشياء مثلا، وهي ما راحت بعد لحد الآن ما سافرت، ما تغتسل لا بشامبو ولا بصابون ولا تعطر لزوجها ولا في بيتها، تقول والله أنا ناوي الإحرام. طيب ما جاء الإحرام بعد، ولذلك لابد الإنسان يتعلم ويتفقه. المواقيت إخواني وأخواتي قسمان، مواقيت زمانية مواقيت مكانية. ما هي المواقيت الزمانية؟ قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات. طيب ما هي الأشهر اللي تسمى أشهر الحج؟ شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول جمهور أهل العلم، لأن هناك قول ثالث، قول ثاني يقول بأن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج، يقولون بأن لأن الله قال الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات، فيلزم أن يكون شهرا كاملا. الجمهور يقولون لا، يجوز أن يطلق الجزء على الكل، فقال أشهر معلومات يعني شوال وذو القعدة وعشر ذي الحج هو جزء من شهر ذي الحج. طيب ما الفائدة من ذكر أشهر الحج؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة الله يسلمنا وإياكم أن الإنسان إذا اعتمر في رمضان مثلا وبقي في مكة وحب أنه يحج هذه السنة هو باقي في مكة، ما عليه دم، حج إفراد، يكون حج إفراد. لماذا؟ لأنه ما أتى بالعمرة في أشهر الحج. أما الذي أتى بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة وحج من العام نفسه، اعتمر ومكث في مكة وما سافر وحج من نفس العام، عليه دم ويسمى متمتع، يسمى متمتعا. أما إذا اعتمر في شوال أو ذي القعدة أشهر الحج هذه ثم سافر إلى بلده انقطع التمتع خلاص، لابد أن يأتي بعمرة جديدة إن أحب أن يكون حجه متمتعا، أو إذا حب يحج فقط فإنه يكون مفردا بمثل هذه الحالة. هذه سمى أشهر الحج، بارك الله فيكم. طيب عندنا المواقيت المكانية خمسة، مواقيت المكانية خمس، وهي ذو الحليفة، وهذا الآن ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم يسمون آبار علي أو أبيار علي، والجحفة وهي رابغ الآن، مكان معروف طبعا لمن يأتي من السودان ومصر من جهة البحر والطيران أيضا، وهي وراء جدة يعني من ناحية من ناحية المكان، هي قبل جدة يعني جدة داخل إلى جهة مكة، ولذلك جدة ليست ميقات في قول جماهير أهل العلم، لأن ميقات الجحفة وراء جدة. وعندنا يلملم وهي ميقات أهل اليمن ومن في جهتهم، وعندنا قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، والآن دول الخليج كلها ميقاتهم قرن المنازل لمن يأتي بالسيارة، وأيضا لمن يأتي بالطيارة إذا كان صوب الطائف جهة الطائف، أما من ذهب إلى المدينة فيكون ميقاته ذو الحليفة. وعندنا ذات عرق، طبعا قرن المنازل الآن يسمى السيل الكبير، وذات عرق وهي ميقات أهل العراق، قرن يعني قرن يسمى ذات عرق هو ميقات أهل العراق. ولذلك المواقيت هذه خمسة، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقت أربع مواقيت، الخامس ذات عرق هذا مختلف فيه، فمنهم من يقول بأن الذي وقته عمر وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين، ومنهم من قال بأن النبي هو الذي وقته لكن أحياه عمر رضي الله عنه. قرن المنازل يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة أو جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه الأبيات تجمع المواقيت الخمسة. المقصود إخواني وأخواتي، ما المقصود بهذه المواقيت؟ يعني ما هي الحكمة من هذه المواقيت؟ لما عظم الله جل وعلا الكعبة جعل لها حرما، ولذلك الآن الكعبة حولها المسجد، والمسجد حوله حرم، والحرم هذا حوله مواقيت خمسة من جهات خمسة، بمعنى أن من أراد أن يدخل إلى هذا المسجد الحرام لا بد أن يعلم بأن هذا مقدس ومعظم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأي إنسان الآن ناوي النسك لا بد عليه أن يحرم إذا مر على هذه المواقيت. بل أذكر لكم مسألة، وهي جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن كل من أراد دخول مكة سواء لحج أو لعمرة أو لتجارة أو لطلب علم أو لزيارة، قالوا ما يدخل إلا بإحرام، ما يدخل إلا بإحرام، قالوا لأن هذا أمر مقدس وعظيم، ليس شرطا أن يكون يعني قد أتى لنسك. لكن القول الراجح الصواب هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإحرام يكون لمن أراد النسك، لأن هذا منصوص عليه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: هن يعني المواقيت لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فنص على أن من أراد الحج والعمرة لا بد عليه أن لا يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام. هذه المواقيت مثل ما ذكرت لكم الحكمة ظاهرة، ولذلك من أراد الحج أو العمرة ما يجوز له أن يتجاوز إلا بإحرام، ما يتجاوز إلا بإحرام. وهذا الإحرام هي نية الدخول في النسك، سأوضحها إن شاء الله لما أذكر محظورات الإحرام، نية الدخول في النسك، لا كما يفهم بعض الناس أن الإحرام هو لباس الإحرام، لا هذا غلط. الإحرام هو النية، نية الدخول في هذا النسك. لباس الإحرام واجب من واجبات الإحرام، وليس هو الإحرام. طيب، الآن الناس حينما يأتون إلى مكة يأتون بوسائل نقل متعددة، إما بالسيارات، إما بالطائرات، إما بالسفن والبواخر. أي واحد يريد مكة للنسك لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. فمن جاءها في السيارة يمر على الميقات. الآن تشوفون الناس إذا جاءوا ذو الحليفة اللي آبار علي يسمونه يمرون بالسيارة يروحون للميقات. الآن مثلا السيل الكبير يروحون الناس السيل الكبير، ما يروحون مكة على طول، يمرون الميقات، وهكذا بقية المواقيت. طيب في الطيارة إذا حاداها الآن تجد المسؤول في الطيارة يقول بعد نصف ساعة سنمر على الميقات، اللي عنده نية حج أو عمرة يحرم، خلاص يستعد الإنسان. اللي في الباخرة ينبه أيضا يقول الآن حاذينا الميقات، ولذلك ما يجوز للإنسان أن يتجاوز إلا بإحرام. والإحرام يكون بقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحج، أو حج وعمرة، بهذه الطريقة. بارك الله في الجميع. طيب المواقيت هذه لو تجاوزها الإنسان من دون إحرام ماذا عليه؟ أولا يجب عليه أن يرجع إليه. كيف يرجع إليه؟ يرجع إليه يعني في السيارة، يرجع في السيارة. طيب في الطائرة وصل جدة، نقول اركب سيارة وروح للميقات، ارجع لميقاتك. طيب في السفينة، خلاص السفينة يأخذ هذا ويروح الرابغ مثلا، يروح للجحفة اللي هي الآن رابغ. طيب ما عنده قدرة، ممنوع مثلا، خلاص يحرم من مكان الذي هو فيه وعليه دم. إيش هذا الدم؟ هذا دم يذبحه لتركه واجبا من واجبات الإحرام، وهو الإحرام من الميقات. يجب عليه أن يذبح دما ولا يأكل منه شيء، وإنما يوزعه على فقراء الحرم. هذا ما يتعلق بالمواقيت التي تستهان فيها كثير من الناس. عندي بعض الخطوات لمن فاته الميقات، عفوا لمن فاته الإحرام عندما يأتي الميقات، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني. حياكم الله من جديد. وعدتكم قبل الفاصل بأنني سأذكر بعض الخطوات لمن أشكل عليه في قضية الإحرام من الميقات. الآن بعض الناس في الطائرة مثلا، خاصة في الطائرة كثير الإشكالات في مسألة الإحرام. يقول لك والله أنا نسيت، نبه المضيف أو المسؤول عن الطائرة وقال بأن الميقات بعد، نسيت غفلت. طيب بعض الناس يقول لك والله أنا نسيت الإحرام في الشنطة، والشنطة في العفش، كيف أحرم؟ بعض الناس يعني يقول لك أنا ما سمعت، كيف أحرم؟ هو الخطوات اللي ذكرتها أنا قبل قليل. الآن بمجرد أنك تجاوزت الميقات وعرفت بأنك الآن ما حصل أنك أحرمت، يجب عليك أن تقول لبيك اللهم عمرة. فإذا كنت مثلا رجلا ذكرت، تشيل إذا كان على رأسك شيء تشيله، لأن هذا من محظورات الإحرام، تشيل. في طريقة مهمة جدا، هو الإنسان إذا نسي أو أخطأ والفترة قصيرة يستطيع يحرم. يعني بعض الناس الآن لابس إزار أبد، يروح دورة المياه أو على كرسيه يخلع الثوب، وممكن يضع الغترة هذه، يضعها إزار رداء، أو ثوبه يقلب ثوبه ويضعه رداء، يعني ما يلبسه، ما يلبس الأكمام، ولكن يضع عليه ويكون الحمد لله ما عليه دم وأحرم. وإذا جاء مطار جدة مثلا أو جاء هناك وصل، يغير إحرامه، يلبس الإحرام الثاني، ويكون بهذا قد سلم ولله الحمد. أهم شيء أنه ينزع كل مخيط، يتجرد عن المخيط، وهذا حل من الحلول. لأن بعض الناس يشكل عليه يقول لابد بثوب الإحرام هذا الموجود في الشنطة اللي في العفش، مو بلازم، مو بلازم. ويعجبني حقيقة كثير من الناس عنده استعداد مبكر، تشوفهم الآن في المطارات اللهم بارك، تحصله مستعد، إزار ورداء الحمد لله جاهز. وبعض الناس يقول لك لا، أنا ألبس إزار والبس فوق الثوب، إذا جيت عند جاء قربنا عند الميقات في الطائرة خلع الثوب ووضع الرداء على كتفه، وهذا حقيقة شيء طيب وجميل، وهذا يدل على اهتمام وعناية. أما قضية التفريط والتساهل، هذه يعني يترتب على الإنسان جملة من الأمور، من ضمن هذه الدماء اللي يعني الهدي، عفوا الفداء، يذبح ذبيحة لأنه ترك واجب ووزعها على فقراء الحرم. طيب ما هي الأشياء التي يمنع على المحرم أن يتلبسها، أن يتلبس بها، أو أن يعني يعملها، أو مثلا كذا؟ تعرفون الآن أغلب العبادات الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وجاء في الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها. فالله عز وجل حد حدودا وفرض فرائض. فنجد مثلا الصلاة، الآن الصلاة يقول لك نواقض الصلاة، عفوا، أو مبطلات الصلاة، شيء يبطل الصلاة، في أشياء تبطل الصلاة. الوضوء، نواقض الوضوء، نواقض الوضوء، مبطلات الصلاة، عندنا مفسدات الصوم. الحج فيه محظورات، المحظورات هذه الأصل فيها الحل والجواز والإباح، لكن لما تلبست أيها المسلم بالإحرام منعت منها اختبارا وامتحانا من الله عز وجل ليرى المطيع من العاصي. هذه المحظورات جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في السنة، ومنها ما هو أغلبها مجمع عليه، ومنها ما استعمل العلماء في القياس الصحيح، وهي واحدة تقريبا أو اثنتين. طيب المحظورات هذه متى يعني الإنسان يتركها؟ يتركها إذا شرع في الإحرام، إذا قال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك اللهم حج منع منه، قبلها يجوز. طيب ما هي المحظورات؟ أولا حلق الشعر، لا يجوز لمن أحرم وقال لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا أن يحلق شعر رأسه أو شيء من بدنه، لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أحرم لبد شعر رأسه، لبده يعني ثبته، كانوا يثبتونه بمواد منها العسل ومنها كذا حتى لا يتطاير الشعر. إذن هذا أول شيء يفعله الحاج، وهو أنه ما يقص شعر رأسه. الجمهور يقولون جميع شعر البدن حتى لو كان الشعر المأذون بأخذه من سنن الفطرة ما يقربه المحرم ما دام أنه أحرم. هناك بعض العلماء من الظاهرية قالوا النص جاء على شعر الرأس فقط، لكن الصواب أنه جميع شعر البدن، الرأس والشارب واللحية وبقية الشعر ما دام أنه قد دخل في الإحرام. الثاني تقليم الأظفار، والواقع أن تقليم الأظفار ما جاء نص في القرآن ولا في السنة، وإنما جاء أثر عن ابن عباس في قول الله عز وجل ليقضوا تفثهم، قال هو تقليم الأظفار. وأيضا القياس على الشعر بجامع الترفه، وعندنا أركان القياس الصحيح أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل هنا الشعر، الفرع الأظفار، العلة الترفه. إذن القياس الصحيح، الحكم أن هذا من محظورات الإحرام، أن هذا من محظورات الإحرام. طيب الثالث الطيب، الإنسان بمجرد أن يحرم ممنوع من الطيب، لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في رأسه ولا في طعامه ولا في شرابه، خلاص يمتنع عن الطيب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الرجل المحرم الذي وقصته الناقة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمسوه طيبا، لا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأيضا عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولذلك طيبته قبل الإحرام، لأنه بمجرد الإحرام امتنع عليه الصلاة والسلام عن الطيب، وهو قد نهى، قال نهى طبعا عن بعض الأشياء ومن ضمنها الورص والزعفران، هذه كلها ممنوع منها الحاج المحرم أو المعتمر إذا أحرم، سواء كان بعمرة أو بحج، الإنسان إذا أحرم بحج أو بعمرة ممنوع من الطيب منعا كاملا ما دام أنه قد أحرم. طيب الآن أفترض يقول لك بعض الرجال أنا قبل الإحرام تطيبت في رأسي وفي بدني وبقي هذا الأثر بعد الإحرام أو نزل منه على الثياب شيء، هل هذا محظور؟ لا، ليس بمحظور، لأن هذا مأذون فيه. فما دام أنه قد أذن لك قبل الإحرام باستعمال الطيب في رأسك وفي بدنك، لو علق بثيابك شيء ما عليك شيء والحمد لله، لأن هذا من المأذون فيه. لكن أنا أنصح إخواني المحرمين الذين يتطيبون مثلا قبل الإحرام أن لا يبقوا له أثرا ممكن ينتقل بسبب العرق، ينتقل بسبب كثرته مثلا إلى ثياب الإحرام، خروجا من الخلاف، لأن فيها في المسألة كلام. طيب ثياب الإحرام هل تطيب؟ الجواب لا. ولذلك يخطئ كثير من الناس أو يقعون في الخطأ حينما يطيبون ثياب الإحرام قبل الإحرام، ثياب الإحرام ما تطيب ولا تغسل بشيء فيه عطر، ثياب الإحرام تبقى على الحال التي هي عليه. لكن أنا قلت قبل شوي إن علق بها شيء من البدن فهذا غير مقصود، وعندنا قاعدة أن المأذون فيه غير مضمون. إذن الثياب ما تطيب ولا تعطر ولا تبخر الإنسان نفسه هو الذي يطيب نفسه. طيب، بعض الناس الآن قبل الإحرام يجتهدون في قص الشعر والأظفار وكذا، هل هذا مشروع؟ نعم مشروع. هو قديما الناس، طبعا هي لما نأتي إلى الأدلة ما عندنا شيء قبل الإحرام أنك والله تقص شعرك وأظفارك. ليش؟ لأن قديما كانوا يستعملون هذا لأن المسافة طويلة، وكان يركبون الإبل ويركبون الدواب، فيقعد مثلا في الطريق 7 أيام أو شهر، فهو يستعد قبل الإحرام لأنه سيطول عليه، تطول أظفاره وشعره. فيعني ولذلك الفقهاء يستحبون أخذ الشعر مثلا المأذون بأخذه، مثل شعر الإبط والعانة والشارب وتقليم الأظفار مثلا. أما الآن الحمد لله الأمور طيبة، يعني في البيت أنت لو استعدت طيب ما فيها شيء، تأخذ شعرك شيء من طبعا أظفارك، تأخذ الشعر المأذون بأخذه ثم تذهب إلى مكة. طيب، كم ذكرنا الآن من محظورات الإحرام؟ قلنا إيش؟ أولا حلق الشعر، هذا ممنوع أثناء الإحرام. ثانيا تقليم الأظفار. ثالثا الطيب، بأن الإنسان لا المحرم لا يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه، إنما يتطيب ببدنه قبل الإحرام. وكذلك منع الفقهاء من يعني أن يشرب شيئا فيه عطر، مثل الزعف مثل الشاي أو كذا اللي فيه زعفران أو شيء من هذا القبيل، قالوا أو ماء الورد مثلا، قالوا ممنوع لأن هذا فيه ترفه، هذا فيه ترفه. طيب، المحظور الرابع من محظورات الإحرام لبس المخيط بالنسبة للرجل، أما المرأة فتلبس ما تشاء من الثياب بشرط ألا تكون ثياب ضيقة ولا ثياب تبرج وزينة، وإنما الثياب العادية. أما الرجل فممنوع من المخيط. طيب، ما هو المخيط؟ هو الثوب المفصل على أعضاء البدن. الآن أغلب الناس يفهم فهم مغلوط للمخيط، يعتقدون بأن المخيط هو الذي فيه خيط، وهذا غلط. المخيط هو المفصل على أعضاء البدن، مثل الثوب هذا في أكمام، مثل الفانيلة، مثل السروال، مثل البنطلون، مثل الطاقية، مثل الإزار اللي مزرور هذا فيه أزرة، هذا كله من المخيط. ولذلك المحرم الذكر يتجرد عن كل مخيط ويلبس إزار ويضع الرداء على كتفيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أحرم تجرد لإحرامه، يعني رمى جميع ثيابه، نزعها ولبس إزارا ورداء صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط. طبعا لفظة المخيط هذه وردت عن بعض التابعين، واللي ما جاءت لفظة في النصوص الشرعية، لكن وردت عن بعض التابعين واشتهرت عنه، حتى هو أراد أن يوضح يفصل ويبين ما معنى المخيط، وهذا من فقه العلماء. ولذلك إخواني وأخواتي بالنسبة للذكر يتجرد من المخيط، ينزع كل ما هو يعني من الألبسة، ويبقى على الإزار وعلى الرداء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإحرامه، ونهى يعني المحرم أن يلبس السراويلات أو السراويل إلا لمن لم يجد الإزار، ما عنده إزار. ودل هذا على ماذا؟ على أنه ممنوع أصلا من لبس شيء فيه أو لبس المخيط الذي هو مفصل على أعضاء البدن. المحظور الخامس من محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق، هذا ممنوع منه المحرم. أما طبعا الذكر، أما المرأة فتغطي، لأن المرأة مأمورة بالستر، المرأة مأمورة بالحجاب والستر، ولا تكشف شيء من بدنها وشعرها مثلا. أما الرجل فلا يغطي رأسه بملاصق. طيب إيش معنى بملاصق؟ يعني مثل الطاقية، مثل الغترة، مثل القبعة، أي شيء ملاصق فإن هذا ممنوع منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسر عن رأسه لما أحرم، يعني نزع العمامة عليه الصلاة والسلام. طيب الآن لو استظل تحت ظل شجرة ما في شيء. طيب سقف السيارة ما في شيء، تحت البيت ما في شيء، مظلة، كل هذا ما في شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حج قام أسامة وابن عمر يظللاني، واحد ماسك خطام الناقة وواحد يظلله بثوب من حر الشمس، يعني وضع مثل المظلة الآن اللي يحملها الناس، وضعوا شيء يظلل النبي عليه الصلاة والسلام من حر الشمس، فهذا مشروع ولله الحمد والمنة. طيب هناك أشياء مهمة جدا نتنبه لها، وهي حمل المتاع على الرأس هل هذا يعتبر تغطية؟ الجواب إذا كان قصد المحرم تغطية رأسه بهذه الشنطة أو بهذه الصرة مثلا، هو قاصد ذلك، فهذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. أما إذا كان يقول لا أنا ما أستطيع حملها ثقيلة جدا فأضعها على رأسي، لا حرج عليه في ذلك ولله الحمد والمن. من هذا يتبين لنا بأن تغطية الرأس على ثلاثة أقسام: قسم مأذون فيه، قسم غير مأذون فيه، قسم في محل خلاف أو نقول محل تفصيل. قسم المأذون فيه ما هو؟ أن يستظل الإنسان بغير ملاصق، ولك أن تتخيل ما هو الشيء. نقول مثلا ذكرنا إيش؟ مظلة الشمسية يسمونها مظلة، سقف السيارة، تحت البيت، يضع رأس يديه هكذا على رأسي مثلا، ما يحط هكذا، يظلل مثلا، يضع كتاب، يضع رداء، هذا كله جائز ولله الحمد والمنة. النوع الثاني غير مأذون فيه وهم من محظورات الإحرام، أن يتعمد فيلبس طاقية أو غترة أو شماغ مثلا أو قبعة، هذا ممنوع منه، محظور من محظورات الإحرام. النوع الثالث أن يحمل شيء على رأسه، فصلت لكم أنا قلت إذا كان قاصد والله تغطية الرأس هذا ممنوع، وإن كان غير قاصد وإنما يريد الحمل فقط فهذا مسموح فيه ولله الحمد والمن. طيب المحظور السادس من محظورات الإحرام ما يتعلق بقضية، طبعا قبل ما أنتقل للسادس أنبه إلى أن المرأة ممنوعة من لبس النقاب والقفازين. لبس النقاب والقفاز، طيب ما هو النقاب؟ النقاب هو الغطاء اللي تغطي فيه المرأة وجهها وتظهر عينيها، هذا يسمونه نقاب، هذا في لغة الشرع ولغة الوحي. الآن تختلف، بعض الناس يعني يطلقون النقاب على غير هذا. فالنقاب هو مثل ما يسمونه البرقع الآن، البرقع اللي تلبسها المرأة ممنوع، والقفازين القماش الذي يلبس على أصابع اليد في الكف. فالمرأة ممنوعة من لبس النقاب، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب ماذا تلبس المرأة المحرمة؟ تكشف وجهها عند محارمها وعند أقاربها وعند كذا، وإذا رأت الرجال أسدلت، كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها، أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. طيب والقفازين هذه تشيله، طيب وين تضع يديها؟ تحت العباءة بهذا الطريق. والقفاز هذا ممنوع منه المرأة والرجل كذلك، من الرجال من يلبس قفازين بسبب برد، بسبب حساسية، بسبب شيء، ممنوع يلبس أيضا الرجل القفازين، بارك الله في الجميع. طيب عند المحظور السادس وهو قتل الصيد. قتل الصيد، الصيد عندنا على قسمين بري وبحري. أما البحري فيجوز، يجوز للمحرم وغير المحرم أن يصيد صيدا بحريا. يقول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر يعني ما صدتموه حي، وطعامه ما وجدتموه ميتا طافيا، هذا ما يتعلق بصيد البحر. أما البري قال جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. الآيات. طيب الآن اتفقنا على أن يجوز للإنسان أن يصيد صيد البحر هو محرم. طيب صيد البر لا يجوز. أي صيد؟ لا، مو بأي صيد، لا بد أن يكون هذا المصيد يطلق عليه صيدا، وهو كل حيوان غير مؤذٍ متوحش بطبعه، بمعنى يفر من الإنسان، يعني ما يساكن الإنسان ولا يطمئن إليه. كل حيوان غير، يعني كل حيوان غير مؤذي. المؤذي مثل إيش؟ الأسد، النمر، الفهد، الذئب، يعني الثعلب، بقية أي شيء من الحيوانات المؤذية. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحية والعقرب والكلب العقور، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الحدأة والغراب. الحدأة طائر كان يقولون الطائر هذا طائر خبيث، يعني يفقع عين الحاج، يفقع عين الحاج، وقيل بأنه يسرق متاع الحاج. هذا يجوز في الحل والحرم، وقاس العلماء عليه كل مؤذي، كل شيء مؤذي. أما الذي الصيد الذي متوحش بطبعه وهو غير مؤذي أصلا، والإنسان يطلبه مثل الغزال، مثل الأرنب، مثل الجربوع، مثل قديما الحمار الوحشي يقولون كما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها ممنوع منها المحرم في حال إحرامه، وأيضا ممنوع في الحرم. طبعا وقت البرنامج انتهى، أعتذر منكم، أخذنا الوقت، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل معكم محظورات الإحرام، ونكمل معكم كيف الإنسان لو وقع في محظورات الإحرام ماذا يفعل، وإن شاء الله نكمل لكم يعني خطوات الحج أو طريقة الحج خطوة بخطوة، ومعنا وقت بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. ألتقيكم على خير غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.